قال رحمه الله تعالى: باب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. وسأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياء إن شاء الله. قال:
الحياء خير كله.
يقول: أدنى حياء وأدنى حياء.
الحياء خير كله. يصلح حياة كانها منقوطة.
لم تنقط همزة.
حياء.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه فحرم من أجل مسألته. وعن عامر بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه شيء فحرم من أجل مسألته. وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سدد أو وفق، وإنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا. وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن مسألة فقال لي: أكانت؟ قلت: نعم. قال: الله. قلت: الله. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا، فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ قالها 3. وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. قال عيسى بن يونس والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. وعن عبادة بن نسي قال تذاكروا عند معاوية المسائل ورد بعضهم على بعض فقال ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال الأوزاعي شداد المسائل وصعابها. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام يتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل أولئك شرار أمتي. وعن الحسن قال شرار عباد الله يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله عز وجل. وعن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيبون بها عباد الله. قال وحدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد قال سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل كل من عليها فان فإن حور العين يمتن. وإذا كان بعض من يتكلم يسأل عن هذا فغضب عيسى من ذاك غضبا شديدا فقال لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. ثم ذكر حديث عبد الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ثم قال ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم. قال أخبرني ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك وخاصمه. وقال ذلك الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. وعن سالم بن أبي حفصة قال إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا. قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول الناس خمس طبقات فاجتنب أربعا والزم واحدة. فأما الأربع الذين يجب عليك أن تجتنبهن فذكر ثلاث طبقات. أختصر أنا الكلام بترك وصفهم لكثرته. ثم قال والطبقة الرابعة فهم المتعمقون في الدين الذين يتكلمون في العقول ويحملون الناس على قياس أفهامهم. قد بلغ من فتنة أحدهم وتمكن الشك من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها وهو نفسه من تلك الحجة في شك ليس يعتقدها ولا يجهل ضعفها ولا ديانة له فيها إن عرضت له من غير حاجة هي ألطف منها. انتقل إليها فدينه محمول على سفينة الفتن يسير بها في بحور المهالك يسوقها الخطر ويسوسها الحيرة. وذلك حين رأى عقله أملى بالدين وأضبطه وأغوص على الغيب وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه وفرائضه الملجمة الملجمة للمؤمنين عن اختراق السدود والتنقير عن غوامض الأمور والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمة عنه، إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها وعلة ما أخرجها من دين ربها، وهؤلاء هم الفساق في دين الله المارقون منه التاركين لسبيل الحق المجانبون للهدى الذين لم يرضوا بحكم الله في دينه حتى تكلفوا طلب ما قد سقط عنهم طلبه، ومن لم يرض بحكم الله في المعرفة حكما لم يرض بالله حكما لم يرض بالله ربا، ومن لم يرض بالله ربا كان كافرا، وكيف يرضون بحكم الله في الدين وقد بين لنا في وفيه حدودا وفرض علينا القيام عليها والتسليم بها، فجاء هؤلاء بعد قلة عقولهم وجور فطنهم وجهل مقاييسهم يتكلمون في الدقائق ويتعمقون، فكفى بهم خزيا سقوطهم من عيون الصالحين يقتصر فيهم على ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء، وألبسوا من أثواب التهمة واستوحش منهم المؤمنون، ونهى عن مجالستهم العلماء وكرهتهم الحكماء واستنكرتهم الأدباء، وقامت منهم فراسة البصراء شكاكون جاهلون ووسواسون متحيرون، فإذا رأيت المريد يطيف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجالس. وقال ابن شبرمة: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. قال: وحدثنا عمران بن عبد الله قال: مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون في القدر فقال: انظروا ما ذكر الله في القرآن، فتكلموا فيه وما كف الله عنه فكفوا عنه. قال: حدثنا حميد يعني الأعرج مر ابن الزبير بابنه وهو يكلم الأشتر في اختلاف الناس فقال: لا تحاجه بالقرآن حاجه بالسنة. وقال: سمعت مالكا يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا. وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وعن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا. وعن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن مسألة فقال لي: أكانت؟ قلت: لا. قال: فأجمني حتى تكون. وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب: لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه. وعن خارجة بن زيد بن ثابت قال: سئل زيد بن ثابت عن شيء فقال: أكان هذا؟ فقيل: لا. فقال: دعه حتى يكون، فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله. وعن إبراهيم قال: كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة. وقال أبو العالية: إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر. وعن الشعبي قال: سل عما كان ولا تسأل عما لم يكن ولا يكون. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم سؤالا عما لا يعنيه. وبإسناده عن أبي هريرة قال: استشهد رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أهنيئا لك يا بني الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد لعله قد كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينفعه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن علي بن الحسين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا هذا خلق الله فمن خلق الله؟ فإذا رأيتم ذلك فقولوا قل هو الله أحد حتى تختم السورة، ثم ليتعوذ من الشيطان فإنه لا يضره. وقال عروة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته. وقال حدثنا أبو عثمان أن رجلا كان من بني أربوع يقال له صبيغ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الداريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن، فقال له عمر ضع عن رأسك، فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة، فقال لو وجدتك محلوقا لضربت من الذي فيه عيناك. قال ثم كتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوه، أو قال كتب إلينا أن لا تجالسوه. قال فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه. وعن السائب بن يزيد قال أوتي عمر الخطاب رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن، فقال عمر اللهم مكني منه. فبين عمر ذات يوم جالس يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والداريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم، ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا أخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك. وكان سيدهم قال أبو حاتم، ولم يقل أبو حفص في حديثه ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم. قال الشيخ عسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه، فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمه رحمة الله عليه، فيقول كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر، وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده، ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب، وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقهوا في دينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا الرجل المدينة وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يضره جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رحمه الله أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك، فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك ويذله ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك. فإن قلت فإنه قال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق. فإني أقول لك من مثل هذا أتزائغون بمثل هذا؟ بلي المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم، فنسبوا النقص والتقصير إلى سلفهم. وذلك أن عمر رضي الله عنه قد كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر عند الله. وفي حديث آخر: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. قيل: يا رسول الله، ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق. فلما سمع عمر رضي الله عنه مسائله فيما لا يعنيه، كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفة التي وصفها. فلما لم يجدها أحسن أدبه لئلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه، فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فحق ندمه وحفظ دينه بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه. ولقد نفع الله صبيغا بما كتب له عمر في نفيه. فلما خرجت الحرورية قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا. فقال: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على وجهه أو رجليه أو على عقبيه. ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمن نقر وألحف في السؤال. وعن القاسم بن محمد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينقل الفرس وسرجه، فأعاد عليه فقال مثل ذلك، ثم أعاد عليه فقال مثل ذلك. فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه. أما لو عاش عمر لما سأل أحد عما لا يعنيه. قال الشيخ: ولقد أنكر الإمام الهادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا، وكرهه وعاب السائل عنه ووبخه. وعن رفيع أبي كثير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما: سلوني عما شئتم. فقال ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ قال: فإن تلك لله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل. وفيه زيادة من طريقنا أخرى قال: أخبرنا عن قوله: فالحاملات وقراء. قال: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. وذكر الحديث. قال الشيخ: وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سألوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله. وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب وربما زجروه وعنفوه. قال ابن شبرمة: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب عنها. وقال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال ابن مسعود أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وقال ابن مسعود أيضا: إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وقال: إياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وقال زيد بن علي لابنه: يا بني، أطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في ترك ما لا يعنيك دركا بما لما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئا وأخفى أشياء، وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى، وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكوا فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائغين. وبلغني عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول: سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، خذلان من الله عز وجل له. وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منهم. وقال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الأرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك. قال الشيخ: فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات الهدى، فذهبت تند محاضره في أودية الردى، وتركوا ما قدمه الله عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه، وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوا في كتاب ناطق ولا تقدمهم فيه سلف سابق، فشغلوا به وفرغوا له آراءهم، وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه. أما علم الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك التكلف لما لم تحط الخلائق به علما به، ولم يأتي القرآن بتأويله ولا أباحت السنة النظر فيه، فتزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحجوب ويتناول علمه بالغيوب يريدها لنفسه، وطوى عليها علمها دون خلقه، فلم يحيطوا من علمها إلا بما شاء، ولا يعلمون منها إلا ما يريد، فكلما لم ينزل الوحي بذكره ولم تأت فكلما لم ينزل الوحي بذكره ولم تأت السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره، فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحملوا من نقله ما لا يطيقون، فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها أو كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعدا، ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف، ومرام الظفر بما لم يطوق، فيسلك سبيل العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما يعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب أن لا تقولوا على الله إلا الحق، فسبحان الله أنى تؤفكون. قال: حدثني ابن الصواف قال: سمعت بعض العلماء يقول: لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليهم. قال الشيخ: فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون واعتدل عليها المعترفون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وتركوا الدخول في الضيق الذي لم نخلق له. قال حدثني أبو اليقظان قال خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر وموقع القدر المجلوب وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول لها، وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة. عبد الله بن العباس رحمه الله فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه قال له اقرأ آية الكرسي، فلما بلغ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال أمسك يا ابن أخي فقد بلغت ما تريد، فقد أنبأك الله أنه لا يحاط بشيء من علمه. قال له الرجل يرحمك الله إن الله قد استثنى، فقال إلا بما شاء. فقال عبد الله صدقت، ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبي. قال فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مسطور، أليس هو الذي نبأ الله أليس الذي هو نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط به علم؟ قال بلى، فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب ولا محفوظا عن الرسل. فقام الرجل وهو يقول لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، فانصرف شاكرا. قال حدثني أبو اليقظان أن رجلا من المسلمين أتى عبد الله بن عباس رحمه الله رحمة الله عليه بابن له فقال لقد حيرت الخصومة عقله وأذهبت المنازعة قلبه وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبد الله امدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى؟ قال فلان. قال صدق. قال فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال لا أدري. قال عبد الله ابن أخي فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا، فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعدى. قال فرد الله عليه غارب عقله وانتهى عن المسألة عما لا غارب عقله وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه والنظر فيما لا ينفعه والتفكر فيما يحيره. فاتقوا الله يا معشر المسلمين وانتهوا عن السؤال والتنقير والبحث عما يشكك اليقين وليس هو من فرائض الدين ولا من شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين ولا تثق نفوسكم إلى استماع كلام المتنطعين الذين اتهموا أئمة المسلمين وردوا ما جاءوا به عن رب العالمين وحكموا آراءهم وأهواءهم في دين الله ودعوا الناس إلى ما استحسنوه دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد تقدم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. وسئل عطاء عن شيء فقال لا أدري، فقيل له قل فيها برأيك، قال إني لأستحي من الله أن يدان في أرضه برأيي. وعن ابن سيرين أنه سئل عن شيء فقال أكره أن أقول برأيي ثم يبدو لي بعد ذلك رأي آخر فأطلبك فلا أجدك. وسئل أيضا ابن سيرين عن شيء فقيل له ألا تقول فيه برأيك، فقال إني أكره أن أجرب السم على نفسي. وقال الأعمش إنما مثل أصحاب هذا الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة، فإن أخطأه يكون عقربا أو يكون جرو كلب. قال الشيخ الله الله أخي أخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ولا ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تحيط الأمر بحيط العشو حنادس الظلماء بلا دليل هاد ولا ناقد بصير. أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني فمن كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيوبه وليجعل الحكم إليه في أمره فيسلك العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم المحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة إلى ما نهي عنه يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه. أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق. فسبحان الله أنى تؤفكون. انتهى المجلد الأول من كتاب الإبانة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. تدل هذه الأحاديث وهذه الآثار على النهي عن التكلف والسؤال عن الأشياء الخفية من الأمور الغيبية التي لا تبلغها عقول البشر، وذلك لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، والمخلوق علمه محدود، وإذا كان محدودا فليس له أن يتكلف ولا أن يتقعر ولا أن يسأل عن الأشياء الخفية التي ليس هو مكلفا بها. ولأجل ذلك جاءت هذه الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤال ما لم يكن أو ما لم يحصل، وأمر بمفارقة الذين يتكلفون ويسألون عما لا يعنيهم، وقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني أن هؤلاء في قلوبهم زائغ، وأن من آثار هذا الزيغ أنهم يتتبعون المتشابه من القرآن ثم يضربون بعض كلام الله تعالى ببعض ويحاولون أن يؤولوه أو يصرفوه أو يتكلفوا في صرفه أو يسألوا عن أشياء خفية لا يعلمها إلا الله تعالى. ولهذا قالوا ما يعلم تأويله إلا الله، الله وحده هو الذي يعلم تأويله وما يقول إليه، وأما الإنسان فإن علمه محصور محدود. ولهذا هي آية الكرسي قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يصلون إلى شيء من علمه إلا إذا شاء مشيئة تليق به، إذا شاء فإنه سبحانه يعلم ويطلع خلقه على ما أراد أن يطلعهم عليه. وأما بقية العلوم الغيبية فإن عليهم أن يتركوها ولا يبحثوا عنها. ولهذا جاء النهي عن مثل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أهلك المتنطعون المتكلفون المتشددون الذين يسألون عن أشياء لا حاجة بهم إليها، التنطع هو التكلف للشيء الذي لا حاجة إليه، ومعناه أنهم وقعوا في الحيرة، وقعوا في الهلاك، وقعوا في الإثم من حيث لا يشعرون. وكذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي لا يعنيك والذي لا حاجة بك إليه عليك أن تتركه ولا تبحث عنه، وذلك لأنه من علم الغيب الذي لم يطلع الله تعالى عليه أحدا إلا من شاء، لقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. كذلك جاء في الحديث أن أشقى الناس أو أشقاهم أو أبعدهم رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ذكر هذا ابن كثير عند قول الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يعني تسألونه عن أشياء لا حاجة بكم إليها. وكذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، يعني الأشياء التي لستم بحاجة إليها دعوها ولا تبحثوا عنها، فإذا كنتم بحاجة إليها ضرورة فلكم أن تسألوا عنها وإلا فأعرضوا عنها، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. سألوا عن أشياء وتكلفوا بالسؤال عن الأشياء الغيبية ثم بعد ذلك كفروا بها ولم يعملوا بها، فكان سؤالهم وبالا عليهم على أنفسهم، فهذا هو السبب في النهي عنها. وكذلك النهي عن الأغلطات، وهي المسائل الغيبية أو المسائل التي لا تصل إليها العقول ولا يقدر المرء أن يتكلم أن يتصورها، فلا يجوز البحث عنها ولا التكلف بالسؤال عنها. كان السلف رحمهم الله إذا سئلوا عن شيء استفصلوا: أيها السائل، هل وقع هذا الأمر الذي تسأل عنه أم لم يقع؟ فإذا قالوا قد وقع، إذا قاله السائل لم يجدوا بدا من أن يجيبوا عنه، وذلك لأنهم مأمورون بأن يفتوا المسلمين فيما يحتاجون إليه والمسائل التي تقع بهم ويجهلون حكمها، فيحرصون على إلحاق هذه المسألة بأقرب ما يليها من المسائل التي عليها أدلة، وذلك لئلا يقع ذلك المسلم في حرج ويقول: ماذا أفعل وقد وقع لي هذا الأمر، ماذا أفعل؟ فيفتونه بحسب ما تصل إليه اجتهاداته. وأما إذا لم يقع، لم يحدث ذلك الأمر الذي سئلوا عنه، فإنهم يقولون: أعفنا عن هذا حتى يقع، فإذا وقع أعان الله على جوابه، لنا شغل بالواقع عن الذي لم يقع، نحن مشغولون بالأمور التي قد وقعت لنعرف حكمها. فأما الأمور التي ما وقعت إن عليك أن تعفينا وأن تتركنا نشتغل بما وقع عما لم يقع هكذا. وكانوا ينهون عن الكلام في الأمور الغيبية. جاءت الأحاديث في النهي عن التساؤل عن الأشياء التي هي من أمر الغيب. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، أو وليقل آمنت بالله، أو وليقرأ سورة يقول هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويكف عن هذه الأغلوطات. وذلك لأن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. وإذا كان هو الخالق فلا يليق أن نسأل عن الذي خلقه، فالخالق ليس بمخلوق ولم يسبق بعدم، فهو سبحانه إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال، بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرين ولا رجال. وإذا كان هو الخالق فلا يبحث في الأمور الغيبية، نؤمن بأنه خالق كل شيء، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه ليس بمخلوق وليس من صفات أي شيء مخلوق. هكذا يجب على المسلم أن يقتصر على ما يعنيه ويتكلم بالأشياء التي هو بحاجة إليها، ويكف عن الأشياء التي لا حاجة به إليها، ليكون بذلك من المتبعين وغير المتكلفين. قال الله تعالى: أقول ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي لا أتكلف في الأشياء التي لم أمر بها. ولهذا هذا الرجل الذي سأل عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وكرم الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، عمر رضي الله عنه يقدر أن يجيبه، ولكن عرف أنه من المتكلفين، فلأجل ذلك ضربه. وقد كان قد عرف أن الخوارج ولكنه من المتكلفين، فضربه ونفاه وعاقبه. وهكذا تكون حالة المتكلفين الذين يسألون أشياء لا حاجة بهم إليها. وقد ابتلي بها كثيرا وكثير، فكانت نهايتهم الحيرة لما أنهم خاضوا في هذه الأمور، خاضوا في واجب الوجود وفي ممكن الوجود وفي الأعراض وفي الجواهر وفي وخاضوا في القديم والحديث وما أشبه ذلك، وتكلموا في علوم الكلام التي يفرض هؤلاء المتكلمون، كانت نهايتهم الحيرة. حتى قال بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، يعني العقول التي تقدمت وخاضت نهايتها أنها معقولة، كأنها عقلت بعقال. وغاية سعي العالمين وبال سعيهم وكدحهم وتكلفهم أدى بهم إلى أن وقعوا فيما لا فائدة فيه. فعلى المسلم أن يعرض عن ذلك الكلام كله وأن يقنع بالقرآن ويقبل عليه وفيه كفاية إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على
محمد.
على ظاهر مخافة أن يقع فيه عن الفتن تثبت يعني العلوم التي هي المأثورة، إذا توقف عن هذا الدرس يعني إلى ما بعد الإجازة
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. متفق عليه.
في هذا الحديث في النهي عن التشدد في العبادة وتكليف النفس فوق طاقتها، يخبر بأن هذا الدين يسر، كما في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين الإسلامي كله يسر وليس فيه شيء من العسر ولا من التكلفات وما أشبهها. ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني ما أحد يريد أن يتكلف ويأتي بكل شيء إلا غلب وعجز ولم يستطع أن يأتي بما يقوله أو بما يريده، لا بد أن يتعب وأن يغلب وأن يعجز عن الذي يريد أن يأتي إليه كله. فلو قال مثلا: أكلف نفسي وأسرد الصيام، تعب وعجز. ولو قال: أسرد القيام، تعب وعجز وأدى به ذلك إلى الملل والكلال والتعب والنصب. ولو قال: أتصدق وأنفق كل شيء، تعب وسئم من ذلك كله. فلا يشاد الدين يعني يتشدد فيه كله ويتشبث به ويدعي أنه يأتي بكل ما يقدر أو بكل ما يمكن إلا غلبه الدين. ثم قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. التسديد يعني فعل المقدور عليه. سددوا وقاربوا أي افعلوا الأشياء التي في إمكانكم ولا تكلفوا أنفسكم ولا تشقوا عليها، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني إن الذي يكلف نفسه هو مثل المنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعليكم أن ترفقوا بأنفسكم في أمور العبادات ولا تكلفوها أيضا ترك المباحات التي أنتم بحاجة إليها في هذه الحياة الدنيا، فإن الإنسان محتاج إلى نصيبه من الدنيا. فلا يشدد على نفسه في تحريم المباحات وفي منع نفسه من المباحات التي أباح الله تعالى له، فلا يكلف نفسه. سددوا وقاربوا أي افعلوا ما تقدرون عليه من المقاربة، المقاربة التي هي قربكم من الشيء وإن لم تصلوا إلى نهايته. وأبشروا، أبشروا بالفرج وإياكم والتكلف. وسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا مثل للذي يسافر ويكون الطريق بعيدا وتكون راحلته ضعيفة فلا يكلف نفسه، يستعين بالروحة التي هي المسير آخر النهار، يمشي آخر النهار ساعتين أو ثلاث وأول النهار وقت البرودة وقت الراحة كذلك أيضا، وشيء من الدلجة، أي الدلجة هي المسير في الليل، استعينوا بالغدوة التي هي مسيرة ساعات من أول النهار وساعات من آخر النهار وساعات من أول الليل لتبلغوا حاجاتكم ولا تكلفوا على أنفسكم فتملوا من التعب وتسأموا، وتكلفوا على راحلتكم فتهزلوا وتنقطع بكم، والقصد القصد تبلغوا، أي اسلكوا الطريق القصد دون أن تشدد أن تتشددوا، وبذلك تبلغون ما أنتم بحاجة إليه من المقصد، سواء كان مقصدا دينيا أو مقصدا دنيويا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلوبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى سفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون، وإنما يؤخركم لوقتكم، وفي قراءة بالتحتانية، وفيه التفات عن الخطاب: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، وقد كان فريق طائفة منهم أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون، والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. وإذا لقوا أي منافق اليهود الذين آمنوا قالوا آمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتابنا، وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق: أتحدثونهم أي المؤمنون بما فتح الله عليكم أي عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ليحاجوكم ليخاصموكم، واللام للصيرورة، به عند ربكم في الآخرة، ويقيم عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه، أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثوكم فتنتهوا أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال: أولا يعلمون
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. لما ذكر الله الآيات التي أقامها الله تعالى وأوضحها لبني إسرائيل في عهد موسى، الآيات الواضحة ومن جملتها إحياء ذلك الميت أو ذلك القتيل الذي قتلوه وأخفوا قتله واتهموا به غيرهم، فأحياه الله بهذه الواسطة. يقول بعد ذلك: ثم قست قلوبكم، أي قلوب أسلافكم وكذلك قلوب الحاليين أيضا. وقسوتها شدتها بحيث أنها لا تقبل الحق ولا تتأثر به، مع أنهم يرون الآيات ويرون المعجزات التي أقامها الله تعالى على أيدي رسله، على يدي موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام، ومع هذه الآيات لم يتأثروا ولم ينيبوا ولم يقبلوا، بل إن قلوبهم قاسية. جاء في حديث: إن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي، يعني أبعدها عن رحمة الله وعن الإيمان به وعن مغفرته، أبعدها القلب القاسي. وكذلك قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يحذر من طريقة أهل الكتاب من اليهود ونحوهم أنه طال عليهم الأمد، أي تتابعت عليهم السنين والقرون فقست قلوبهم، فينهى أن نكون منهم. ألم يأن للذين آمنوا، يعني أما آن المؤمنين أن ينتبهوا أن تلين قلوبهم. وقد أخبر الله تعالى أن قلوب المؤمنين تلين لطاعته، كما في قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أولا أن قلوبهم لينة في الأصل، ولكن تزداد لينا وتزداد طمأنينة إذا سمعوا كلام الله، تلين قلوبهم. أما هؤلاء اليهود فإنها قست قلوبهم وصلبت، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هكذا شبهها الله تعالى بأنها كالحجارة. وقد استنبط بعض العلماء من قوله من هذه الآية ومن قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: يمكن أن الحجارة هي القلوب التي هي كالحجارة، فإن النار تطلع على قلوبهم، كما في قول إخبار الله تعالى بقوله في النار في قوله تعالى في الحطمة أنها تطلع على الأفئدة، يعني نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أي تصل إلى القلوب. فقلوب هؤلاء كالحجارة، فلا بد أن تلين في النار ولا بد أن تحرقها النار. ولا شك أن هذا تحذير من التحذير للمؤمنين عن أن يفعلوا كفعلهم في أن يفعلوا أو يعملوا الأعمال التي تقسي القلوب أي تزيدها قسوة. من أسباب قسوة القلوب كثرة الذنوب فإنها تميتها. يقول ابن المبارك رحمه الله: أرأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك إصيانها. فهكذا أخبر بأنه هو الواقع أن الذنوب تقسي القلوب، وإذا قست فإنها تكون كالحجارة. وكذلك مما يقسي القلوب الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الأعمال الصالحة. وقد ذكر الله على القلوب عدة أمراض، فذكر أن القلوب تمرض في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض هو مرض الشبهات. وكذلك ذكر أيضا أن القلوب تغلف في قول اليهود: قلوبنا غلف، أي عليها أغلفة. وذكر أيضا أن القلوب يطبع عليها في قوله تعالى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الطبع هو الختم عليها، يعني جعل عليها أغطية، ثم إن تلك الأغطية ختم عليها فلا تصل إليها المواعظ ولا تصل إليها الإرشادات ولا التوجيهات ولا النصائح. وما ذاك إلا أنها ليست أهلا أن تصل إليها أو أن تؤثر فيها الإرشادات والتوجيهات وما أشبه ذلك. فإن هؤلاء اليهود ينظرون ويرون الآيات التي مع موسى عليه السلام، مع ذلك دائما وهم يتشددون ويتكلفون ويعصون موسى. كذلك الآيات التي رأوها مع محمد صلى الله عليه وسلم، المعجزات والكرامات التي أيده الله تعالى بها، وكذلك التقوية التي قواه بها وما أشبهها، يشاهدون ذلك زيادة على أنهم يعرفون صفته في كتبهم، يعرفون في كتبهم أنه رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومع ذلك لم يؤمنوا. وما ذاك إلا لقسوة في قلوبهم وشدة لا تلين ولا تتأثر ولا تقبل الحق ممن جاء به. ولذلك لما قالوا قلوبنا غلف قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، يعني في مغلفة، بل لعنهم الله. وكذلك أيضا ذكر الله أن القلوب أيضا تصيبها آفات أخرى، فمن ذلك الحجاب ومن ذلك الإقفال. فحكى أو ذكر عن الكفار أنهم قالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، أي في أغطية لا يصل إليها ما تقول. وقال تعالى: أم على قلوب أقفالها. وهذا دليل على أن القلوب التي جعلها الله تعالى ليعقل بها الإنسان قد يكون هناك ما يحول بينها وبين الإيمان وبين قبول الحق وبين الطاعة. هذا الأصل هو المعاصي والمخالفات ونحوها. فالغفلة دائما تقسي القلوب, وكذلك مجالسة أهل الفساد وأهل الشر الذين دائما يخوضون في الأمور في اللهو واللعب ونحوها. هذه أيضا تقسي القلوب حتى تكون كالحجارة. وكذلك عدم ذكر الله, نسيان ذكر الله تعالى ونسيان دعائه, هذا مما يقسي القلوب تكون كالحجارة. لما ذكر الله أن قلوبهم كالحجارة ذكر أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة, وذكر أن الحجارة قد يكون لها تأثر. يقول تعالى وإن من الحجارة لما يشقق ويخرج منه الماء. يوجد أن كثيرا من الحجارة العلوية يخرج منها ماء يتشقق بين الحجرين ويخرج ذلك الماء من تلك الحجارة ولو كانت حجارة صماء. وذلك لأنه يوجد في الجبال في وسط الجبال مجتمعات وخزانات تخزن ماء, ثم ذلك الماء تتشربه تلك الحجارة ويخرج من بينها كما هو مشاهد يشقق فيخرج منه الماء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. يتفجر منه الأنهار, كثير من الجبال تتفجر منها الأنهار. ويمكن أن يكون من ذلك أيضا أو أن ذلك إشارة إلى الحجر الذي ذكره الله تعالى في بني إسرائيل في عهد موسى, والذي كان تتفجر منه الأنهار في قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت, وفي قراءة وفي آية أخرى فانبجست منه اثنتا عشرة عينا, حجر يضربه موسى فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا. هذا مع أنه حجر دليل على أن الحجارة قد تلين. كذلك قوله وإن منها لما يهبط من خشية الله, أي من الحجارة ما يهبط من رؤوس الجبال من خشية الله خوفا من الله تعالى, مع أنها جماد ولكن يجعل الله تعالى فيها حياة تناسبها. ولذلك ذكر الله أن الجبال تسجد في من يسجد في آية السجود في سورة الحج قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال. أخبر بأن هذه كلها تسجد, ومن جملتها الجبال الصم الشوامخ تسجد لله كما يشاء. وجاء في بعض الآثار أن الجبال تسبح وأنها تنادي بعضها بعضا. جاء في بعض الآثار ما نقل عن أن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بكم أحد يذكر الله, فمن قائل لا ومن قائل نعم. الجبل ينادي الجبل باسمه يقول هل مر بكم أحد يذكر الله تعالى. وقد أخبر الله تعالى بأنها تسبح في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كان كذلك فإن قلوبهم أليان أقسى قلوب اليهود ونحوهم أقسى من هذه الحجارة. وإن من أهل ما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقرأ بعضهم عما يعملون, يعني عما يعمل هؤلاء. فإذا قرأت عما تعملون ففيه ففيه مخاطبة لهم كما في أول الآية: قست قلوبكم والله بغافل عما تعملون. وإذا قرئت بالياء ففيه التفات، أي وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء من هذه الأعمال التي هي محرفة أو محرمة. الله تعالى لا يغفل عن أعمال عباده. فهذه الآية دليل واضح على أن القلوب يحتاج في علاجها إلى القرآن وإلى ما يلينها من طاعة الله تعالى ومن عبادته، وبذلك تلين وتخشع لذكر الله تعالى. وأما إذا تراكمت عليها الذنوب والمعاصي فلا يؤمن أنها تقسو حتى لا تقبل شيئا من ذكر الله تعالى ولا تلين لأمر الله. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد عادت حتى تكون حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيتجنب العبد المعاصي حتى لا يكون مثلها يقسو قلبه ولا يكون مثل هؤلاء اليهود. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. ونتوقف عن التفسير في أيام الامتحانات حتى تبدأ الدورة، بعد بدءها إن شاء الله يكون على موضعه في مثل هذا اليوم.